وضرورة وضع إطار جديد للتعاون، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة سيكون ضمن هذا الإطار العملي. وفي السياق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج، حيث بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في غزة. أكد رضا نجفي سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن إيران لن تواصل تنفيذ الخطوات العملية المتفق عليها في القاهرة إذا ما تم اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. وأكد نجفي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أمس حول تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، إن كانت دائما عند أعلى مستويات الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكرا بأن أكثر من 72% من مجمل أنشطة التحقق التي تنفذها الوكالة في الدول الأعضاء في اتفاق الضمانات جرت في إيران. كما شدد نجفي على أن تسليم إيران للوكالة معلومات سرية ومفصلة بشأن منشآتها النووية قد استغل من قبل الآخرين بشكل سلبي، وأدت إلى تهديد أمن المواقع والمنشآت وحتى العلماء النوويين الإيرانيين. وصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد هاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، وارتكب مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين غرب غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة. كما ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة فجر اليوم بقصف الاحتلال خيام النازحين قرب سوق اليرموك وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وفي خان يونس ارتقى 16 شهيدا وأصيب 19 فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بينهم 4 كانوا يجمعون الخشب. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. طالت أسرى محررين وشبان، ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين ورئيس بلدية سيل الظهر عقب اقتحام وتفتيش منازلهم في سيل الظهر وكفردان غربي المدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمالي المدينة واعتقلت 4 فلسطينيين، فيما اعتقلت مجموعة من الشبان من قلقيلية ونابلس وسلفيت ورام الله ومخيم عايدة في بيت لحم والخليل. وداهمت قوات الاحتلال أيضا بلدة إذنا غربي الخليل وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها. شكرا أحبتي لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أهنئكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة، بهذا المولد المبارك الذي أطل علينا فيه رحمة الله للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. أهنئكم جميعا وأنتم في رحاب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه البضعة الطاهرة. إننا نرفع في هذا اليوم أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يبارك المسلمين بهذه المناسبة الكريمة، وأن يجمع شملهم على الحق والهدى. وبالمناسبة الأخرى، وهي ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه، إننا في رافد آل محمد هذه الليلة نرفع رؤوسنا إلى الله عز وجل مستلهمين من هذه المناسبة الكريمة عطاء الله ورحمته ورضوانه، مستلهمين منه أن يرحم المسلمين ويعلي شأنهم ويوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم في ميادين جهادهم، ولا يعرضهم إلى التفرق والتمزق، ثم بعد ذلك إلى الهبوط عن المستوى التكريمي الذي أراده الله عز وجلهم عندما كرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت إلى الناس. ولا بد لنا ونحن بهذه المناسبة الكريمة من أن نمر على شيء من السيرة العطرة، مستوحين منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء لا حدود له، وإن أهل بيته الطاهرين هم الرافد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن الكريم، هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. فنحن اليوم في ظل هذا الرافد، في ظل هذا العطاء، نسير في هذه السيرة المباركة لنستلهم منها شيئا مما منح الله عز وجل به هذه النشمة الكبيرة والكريمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وكانت ولادته المباركة في مكة المكرمة بعد أن تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. ولد من أبوين كريمين، وأباه هذان كانا موحدين يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل. ولم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصلب مشرك أو برحم مشرك أبدا، بل تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إن مفسر المسلمين عندما يمرون بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مر برحم مشرك ولا بصلب مشرك أبدا، وإنما أراد الله له عز وجل القنوات الطاهرة. ولذلك يشير البوصيري في همزيته العصماء، يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر: لو لم يكن قلبا لكل ساجد في الساجدين الغر ما تقلل. فحاشا لله عز وجل أن يضع نبيه في صلب مشرك نجش أو في رحم مشركة نجشة، كلا وألف كلا، لا يمكن أن يولد النبي من أبوين مشركين. ولذلك يذهب محقق علماء المسلمين. أما الذين يذهبون إلى غير هذا فإنما يعتمدون على روايات ضعيفة لا تثبت أمام التحقيق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان أبواه يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالأصول يتعبد أيضا على ملة إبراهيم الخليل. يعني هذا المعنى أيضا نص عليه أكثر من مفسر ومفسر من علماء المسلمين. وبوسع من يريد ان يتتبع هذا المعنى ان يرجع الى تفاسير المسلمين بقوله تبارك وتعالى: صدق الله، فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما يمر المفسرون بهذه الآية الكريمة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله حنيف، ولأجل التوسعة في المورد الحنيف يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول المقصود به المختون، يعني الذي تجرى له عملية الختان كانت العرب تسميه حنيفا، المختون كانت العرب تسميه حنيفا، ورسول الله صلى الله عليه وآله ولد مختونا. 13 من الأنبياء نص عليهم التاريخ ولدوا مختونين، وهذا المعنى الله عز وجل أعلم بناء على صحة الرواية ما الذي يريده من وراء هذا، وإلا فكل أنبياء الله مقربون إلى الله، لكن كون يختص 13 منهم بأنهم ولدوا مختونين لابد لأمر من الأمور. فولد، ولذلك كانت زوج النبي عائشة تقول: لم يرى رسول الله مني ولم أرى منه، يعني كأن الله عز وجل لا يريد أن يطلع على عورة نبيه أحد كما يعلل ذلك المفسرون. مهم أن الحنيف مرة يطلق على المختون، ومرة يطلق الحنيف على من يكثر الحج إلى بيت الله الحرام. فكانت العرب لا تسمي من لا يحج حنيفا، لكن إذا حج البيت سموه حنيف. والمعنى الثالث المراد من الحنيف أن الحنيف هو من كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل. انطلاقا من هذا المعنى يحصل الجواب على السؤال الذي يرد دائما عند السائلين: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قبل البعثة؟ هل كان مشركا قبل البعثة كما يذهب لذلك بعض المسلمين؟ مع الأسف يقولون أنه لا يمنع من أن يكون مشركا قبل البعثة، ولكن هذا المعنى تأباه مصادرنا وتأباه مصادر محقق المسلمين، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث نبيا يعير بعد ذلك بأنه كان مشرك. بتعبير آخر، إذا دعا النبي الناس إلى الله، إلى توحيد الله، قد يقال له: أنك بالأمس كنت مشرك، فكيف اليوم تدعو إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك ثغرة يلج منها من يريد أن ينتقد النبوة. وليس من المتانة في شيء أن نقول بأن النبي كان مشركا قبل البعثة، حاشا، لا بد من أن يشدده الله عز وجل. فكان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل بالأصول، وبعد ذلك جاءت انفرد النبي ببعثته، فجاء بكل التفاصيل ذات العلاقة بشريعته وبنبوته. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمه لفترة قصيرة، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه وهو حمل، ثم ولدته أمه وعاش مع أمه سنتين، ثم من بعد ذلك نقله الله إلى الحجر الذي أراد له، الحجر المبارك، حجر فاطمة بنت أسد، هذه المرأة الصالحة السابقة إلى الإسلام التي كانت تترك أولادها وتتجه بعنايتها إلى تربية النبي ورعايته. يقول المؤرخون: كان أولادها قد يصبحون وهم ليسوا كما ينبغي مثلا من العناية بهم، ولكن العناية كانت تنصب على النبي، يصبح وقد رجل شعره وكحلت عيناه ودهن جسمه وأخذ حقه من الغسل والاغتسال، كل ذلك كانت تصنعه فاطمة بنت أسد، تحمله على صدرها ولا تبعده عنها إلا أن يتناوله منها جده عبد المطلب. عاش مع جده عبد المطلب سنوات 8، ثم من بعد السنوات 8 تناوله حجر أبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه، هذا الحجر الذي ما عرف الشرك والذي أعلن الإسلام ونوه بإسلامه في أكثر من مورد ومورد، وبالواقع رأيت مجموعة من علماء الأزهر الشريف إذا مروا بهذا المعنى يقولون أن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي بذلك رسول الله، والله عز وجل يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ونحن نقول بالإضافة لذلك أن الإسلام ما هو أكثر من إعلان كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى قد أعلنه أبو طالب في أكثر من مورد ومورد. هذا ديوان أبي طالب بين أيدينا يقول ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، ويقول نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرأ بها سن نادم. وفي أكثر من مورد ومورد كان ينوه بلا إله إلا الله وينوه باتباعه لرسول الله، ويمر على النبي والنبي يصلي عندما فرضت الصلاة فيرى ولده جعفرا يأتم بالنبي فيقول لولده علي صل جناح ابن عمك، فيصل جناح رسول الله صلى الله عليه وآله أي يأخذ الجانب الثاني ليصلي، ويمر أبو طالب ليقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا يخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب. إذن كان الرجل يصرح بإسلامه وكان لا يتعمد التشديد على ذلك رعاية لرعاية المسلمين، وإلا لو شدد على ذلك لعطفته قريش على من أسلم ولعرضته إلى ما عرضت إليه الرواد الأوائل من المسلمين. إذن هذا الحجر الذي كفل النبي كان حجرا طاهرا. ترعرع النبي هذه الفترة في هذه البيوت الطاهرة، وبقي في هذه الفترة يعني مدة 25 سنة. هالمدة كان منصرفا إلى التعبد والتحنف والذهاب إلى غار حراء، وما كان يألف مجتمع قريش أبدا. وقد تنبه إلى هذا المعنى البوصيري في همجيته، قال ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وفي هذه الفترة احتضنه أبو طالب أتم الاحتضان، ففتح عينيه على الحياة ولبى رغبته في العمل والاتجار، اصطحبه معه وأخذه إلى الشام، وصل إلى هنا تاجر مع عمه أبي طالب. ولما وصل إلى الشام كان بالشام بحيرة الراهب، لما وقعت عينه على النبي قال لأبي طالب شد يديك على هذا واحفظه من اليهود، فإن اليهود سيرصدونه، إنه النبي الذي سيبعث. وأبو طالب على علم بذلك، ولكن هذا المعنى زاده إيمانا وثقة. ورجع النبي من بعد هذه السنة، وكانت بداية لتزوجه أم المؤمنين خديجة، لأن خديجة أرفقته بغلامها ميسرة، قالت راقبه وادرس أحواله، فرآه ميسرة صدوقا خلوقا، رآه محبا وعطوفا، رآه والإنسانية تتجسد في كل جوانبه. ونظر إلى الغمامة تظلله، فرجع إلى خديجة وأخبرها، قال رأيته لا تصل إليه الشمس، إذا مر بالشمس ظللته غمامة. يقول البوصيري ورأته خديجة والتقى والجود، منه سخية منه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالصحراء قد ظللت والأفياء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وفعلا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله خطب له عمه أبو طالب خديجة بنت خويلد. لما خطبها كانت تمتنع على الخطاب، لكن خطبها للنبي صلى الله عليه وآله رضيت بذلك وقالت لا أجد من كهذا الكف أو كهذا الرجل. تزوج في تلك السنة وله من العمر آنذاك 25 سنة. لما تزوج من بعد زواجه ظل ينتظر الإرهاصات لمجيء الوحي له. خلال ذلك كان معتزلا عن مجتمع قريش أبدا، وإنما كان يخرج إلى غار حراء، يطيل البقاء في غار حراء، حتى إذا بلغ من العمر 30 سنة ولد علي بن أبي طالب، جعل يأخذه معه لأنه قال لأمه ضعي مهده بقربي، فكان يوجره اللبن عند شربه ويهز مهده ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة ويأخذه إلى غار حراء. يأخذه إلى غار حراء واستمع الوحي معه عندما هبط، كما في الخطبة الغراء يقول الإمام علي عليه السلام: ولقد سمعت رنة الوحي، فقال له النبي: إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست نبي وإنك لعلى خير. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يأنس برفيق له في خلوته بالعبادة، حتى إذا تكامل عمره الشريف 40 عاما هبطت عليه أول آية من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول المفسرون: رجع النبي وهو يرتعد من بعد سماع هذه السورة، لأن الآيات الأخرى أشارت إلى هذا المعنى. القرآن الكريم يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقل مضمون الدعوة وشعور رسول الله بثقل الدعوة أوجب عنده تحمل المسؤولية والشعور بثقل هذه المسؤولية. رجع وهو يرتعد، فتلقاه الثغر الباشم والصدر الرحب، الشريكة بالكفاح، والمجاهد إلى جانب النبي، البيت الذي افترش له الحنان وغطاه بالعطف، وتلقاه بكل القبول. زوجته خديجة قالت: فداؤك نفسي، إن الله لا يفعل بك إلا خير، إن ربك لا يفعل بك إلا خير على رسلك. فقال: دثروني، فوضعت عليه الدثر ليستريح من الرعدة التي أصابت، وزملته بكساء، فهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني لا مجال بعد للاستراحة ولا للهدوء، شمر عن ساعديك واحمل رسالة السماء. فخرج رسول الله من يومه ذاك ليعلن أول كلمة يمكن أن تصل إلى أسماع الناس، الكلمة المباركة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرج النبي يحمل شعاره، خرج ليوحد الناس وليجمعهم على عبادة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله. يا رسول الله، ونحن بهذه الذكرى نرفع إليك تساؤلنا، ونرفع إليك تطلعنا أن تمدنا بأن نحقق معنى التوحيد. إن أمتك ممزقة يا رسول الله، إن أمتك قد توزعت إلى قطع، إلى شيع، إلى مذاهب متعددة، وما كنت تريد ذلك، أنت ما جئت إلا رحمة للعالمين، ولم تأتي للعالمين لتمزقهم. ما حملت الإسلام ليمزقنا، بل حملت الإسلام ليوحدنا، ليجعل لواءنا موحدا. ولكن الذي يؤلم ويؤسف أننا إذا مررنا بتراث المسلمين وبواقع المسلمين نجد أن هناك أصوات تحاول أن تمزق وحدة المسلمين. وإلا دعني أضرب لك بعض الأمثلة. تمر أنت بتفسير قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ماذا تفهم من هذا المعنى؟ ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله؟ ان الله عز وجل يريد منا ان نشد ايدينا على هذا الحابل الذي وضعه الله سببا لوحدتنا. ولكن رجل افرض مفسر كالقرطبي، والقرطبي من فحول المفسرين ومن العلماء بلا نقاش، لكن هذا الرجل يذكر انقسام المسلمين الى 70 فرقة، ثم يبدأ يذكر للمسلمين صفات، صفة من الصفات ينسب الى الخوارج مثلا، يقول ان الخوارج اذا اراد احد ان يأكل معهم ما يتركوا يأكل الا يقولوا له توب امامنا، اعلن توبتك، فاذا اعلن توبته وتطهر يسمحوا له باكل الطعام. يقول ان من الخوارج من يجيز لمس المرأة الاجنبية لان المرأة ريحانة والريحانة تلمس. ان من الفرق الاسلامية من يفعل كذا من يفعل كذا، الى ان يصل الى الشيعة. يقول وان هؤلاء يذهبون الى ان جبرائيل اخطأ فذهب بالوحي الى محمد وكان ينبغي ان يذهب به الى علي. اللهم انا من هذا المكان نعلن اننا نبرأ من هذا القول، واننا لا يوجد عندنا من يقول هذا ابدا، وان هذا كلام املاه الحقد واملاه الهوى واملاه قصر النظر. مع شديد الأسف نحن لا نصدق ما ينسب إلى الفرق الإسلامية الباقية قياسا على ما نسب إلينا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذا افتري علينا يفترى على الآخرين. ما يمكن أن نرى شيئا كتب. أنا أدعو المسلمين، أدعو الشباب المسلم، أدعو المتنورين من المسلمين، أدعو الطلعة ممن يخرجون من إشار الهوى والتقليد، أدعوهم لأن يدرسوا الإسلام من مصادره الأساسية، وإذا وجدوا قولا من هذا النوع ينبغي أن يتأكدوا من صحته، إذا وجدوه صحيحا نحن نتحمل المسؤولية، وإذا لم يجدوه صحيحا فليضربوا به عرض الجدار. في كل يوم ينزل الى الشارع قول وينزل الى الشارع كتاب مهمته ان يمزق امة محمد. قرآنك هذا هو الكتاب الذي نزل وهو بين الدفتين ولا يصل اليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن ان نبيك محمد هو خاتم الانبياء وانه علة الوجود وانه اشرف من في الوجود، واننا ماضون على سيرته وسنته، ونحن اخذون بكتاب الله واخذون بسنة نبيه وبهدي اهل بيت نبيه. فقول كهذا القول يجب ان يلتفت اليه. يا رسول الله لقد كان اول شعار رفعته شعار لا اله الا الله، اردت بذلك ان تنزه الانفس من عبادة غير الله؟ من عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب أو عبادة بعض المخلوقات أو عبادة الهوى أو عبادة الرغبات، أردت بذلك أن تنزه الضمير المسلم من عبادة غير الله. ارفعنا يا رسول الله ببركتك إلى هذا المستوى حتى نؤمن بأنه لا إله إلا الله. يا رسول الله أعنا على شحق إله الهوى وإله التعصب وإله الباطل. ثم من بعد هذا الشعار الذي رفعه النبي بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجسد هذا الشعار. كيف يجسده؟ بدأ يثلب الأصنام، بدأ يشير إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، بدأ يحطمها، بدأ يسير بالدعوة خلال هذه الفترة إلى توطئة النفوس وإعدادها لتحمل عطاء الرسالة. 13 سنة أقامها النبي بمكة من بعد البعثة، 13 عام، فالمدة الطويلة التي أقامها ما نزل فيها من القرآن الكريم إلا ما له علاقة بالعبادة، بالتوحيد، نعم، بالإيمان بالأصول، بالإيمان بالبعث وبالنشور، بالإيمان بما أراد الله عز وجل لعباده من عبادات. كانت هذه الفترة خاصة لهذا. ثم لما أكمل 13 عام ومات ناصره أبو طالب وماتت خديجة سلام الله عليهما، هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة من مكة، قال اخرج فلقد مات بها ناصرات. ونزل جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. فاستدعى رسول الله في ذلك اليوم علي بن أبي طالب، قال يا علي إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أرجعك في مكاني. قال يا رسول الله أوتسلم؟ قال نعم. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا. فاضطجع، تلفع ببرد النبي واضطجع بمكانه، والنبي صلى الله عليه وآله متهيئ، خرج من البيت وقريش قد أحدقت بالبيت، أخذ كفا من الحصباء نثره في وجوههم ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج رسول الله والقوم لا يشعرون به، وتبعه أبو بكر زميله في الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما شدته بنطاقها، تناول الطعام وخرج، ونام علي على مكان رسول الله، وقريش تتواثب تريد الهجوم عليه. هذا المعنى الذي أشار إليه الكعبي. قال وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراح لشمعك التغريدا ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. وأصبح الصباح وقالوا لعلي أين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارسا؟ عند ذلك خرجوا يتبعون النبي، والنبي صلى الله عليه وآله قد آوى إلى الغار، دخل إلى الغار فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وبابتا على الغار، وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار، فوصل الطلب إلى باب الغار، رأى العنكبوت قد نسج ورأى الحمامات الوحشية قد بابت، فقال لا يمكن أن يكون محمد في هذا المكان. رجعوا عنه حتى إذا رجعوا استأنف النبي مشيرة وأقبل إلى أن وصل إلى قبا ولم يدخل المدينة، بقي هناك وكتب إلى علي احمل إلي الفواطم، فحمل له الفواطم، فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، حمل الفواطم وأقبل إلى التحق برسول الله ماشيا على قدميه حتى تفطرت قدماه من المشي، فتلقاه النبي احتضنه. ولما حل النبي بالمدينة ابتدى تأسيس المجتمع المدني، تأسيس الدولة الإسلامية. بمجرد أن دخل رسول الله في أول سنة من الهجرة، أول ما صنع آخى بين المسلمين. آخى أول عمل قام به سحق العنصريات وسحق التفاوت والطبقيات وسحق كل شيء في ظل لواء لا إله إلا الله، فجعل يأخذ الرئيس فيضعه إلى جانب المولى المملوك ابن رويح الخثعمي، يوضع إلى جانب بلال، عبد الرحمن بن عوف يوضع إلى جانب من هو أدنى وأدنى، آخى بين المسلمين بين كل وأخيه، وترك عليا. يقول علي: فأقبلت إليه وعيناي تطفحان دموعا، قلت: يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك وتركتني. قال: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ومن بعد هذا الإخاء زوج رسول الله في تلك السنة عليا، وفي تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للدولة الإسلامية، تهيأ للحروب وللسرايا، وقضى من عمره الشريف بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات، أقام بها الدولة الإسلامية. ثم نزل به الوجع يوم السبت في 21 من شهر صفر في السنة 10 للهجرة، وهبط عليه جبرائيل يردد الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخيرك بين لقائه وبين بقائك في الدنيا. قال: بل لقاء ربي. هذه صورة مجملة عن السيرة الكريمة، عن الحياة الكريمة التي كانت وإن كانت قصيرة ولكنها طويلة بالعطاء. قد يضم الأمجاد وقد تطول الأعمار، لا خير فيها. مرت هذه السنين اللي هي عبارة عن 63 من السنين، هذه السنين القليلة فأسس بها رسول الله عالما، وأسس بها أمة، وأسس بها دولة، ووضع بها كيان، واستطاع في فترة قصيرة أن يترك لواء المسلمين يرف على ربع الكرة الأرضية أو على أكثر من ربعها في خلال فترة قليلة. كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية. كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية. كل ذلك بفضل التآزر والتلاحم. يا رسول الله، يا من افترعت الفتوح والأمجاد، يا رسول الله، يا من رفعت لواء المسلمين عاليا، يا رسول الله، يا من كان لواءك إذا نشر اهتزت له الدنيا إجلالا ورهبة، أطل علينا يا رسول الله، أطل علينا من عالمك لترى أين نحن، أين وصلنا يا رسول الله. لقد أصبح اليهود الشرذمة اليهودية تنالنا وتنال من أهلنا. إن دماءنا يا رسول الله أصبحت سلعة بيد هؤلاء اليهود، متى شاءوا أهرقوها ومتى شاءوا عفوا عنها. أنحن يا رسول الله من اتبع شريعتك ثم نصل إلى هذا المستوى؟ مدنا من روحك الكبيرة، اعطنا من عزيمتك. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود وشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي وضاعوا. لم يزل يا رسول الله فينا من جذوتك الأمل الكبير، وإلى الآن لم نيأس إننا نستمد روحك عطاء، ارفعنا إلى ما رفعت إليه الرواد الأوائل يا رسول الله. يا من استطاع أن يقهر الشرك ب300 من أصحابه وبجريد النخل، نحن الآن يصل حدنا إلى أكثر من 1,000,000,000 نشمة، ولكن مع ذلك يا رسول الله لا ينبغي لنا أن نذل أو أن نصل إلى هذا المستوى من الضعة. يا رسول الله إننا نستمد روحك لتنصرنا في مياديننا، أعنا على قهر التفرقة، وأعنا على قهر العدوان، وأعنا على قهر التخلف. إننا أرض تحتاج إلى الخصب وأنت الخصب، إننا عطاشة وسيرتك هي الري الذي يغنينا والذي ينقذنا من الظما. يا رسول الله في هذا اليوم المبارك يا نبي الله اسمح لنا أن نرتفع إليك لنستمد ونأخذ منك. سماحنا بالزهراء أن جئت أجتلي سماك وأستهدي الجلال وأطلبه، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنهل والأرض تشرب، وما عند باب الأنبياء معرة وليس على من أما بابك معتب. يا رسول الله هذه الجماهير المحتشدة في ذكراك كلها حاجة إلى عطائك، أتيتك بالأشواق أطفو وأرصب، وكل آمال وكلك مطلب، ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب. يا رسول الله اسأل الله أن يرحم أمتك، اسأل الله أن يدرى عن أمتك الشر، أن يوحدها تحت لوائك. أنا أدعوكم يا إخوتي ويا أهلي إلى أن تتنبهوا إلى أن أي نشاط من الأنشطة الدينية التي تقومون بها ينبغي أن لا تجعلوا منها وسيلة لأن تجعلنا في أنظار الناس خارجين عن طاعة الله أو خارجين عن هدي أهل البيت. أنا أريد منكم دائما أن تكونوا مشدودين إلى علمائكم، إلى روافدكم الدينية لتأخذوا رأيها، لتتوحدوا على ضوء توجيهاتها، وأنتم إن شاء الله أهل ذلك. وأطلب من الله عز وجل أن يرفعكم إلى مستوى التفكير بأوطانكم، لا تنسوا أوطانكم، أن يعيدكم إليها سالمين غانمين، وأن يفرج عنكم إن شاء الله، وأن يجعل منكم قدوة ونواة صالحة ترفع من شأن بلدها ولا تخفض من شأن بلدها. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا كل محنة، وأن يرفع عن بلدنا كل ما يسبب التأخر والتقهقر. وبالمناسبة أكرر شكري لهذه الجماهير التي أقبلت واتخذت من هذا اليوم وسيلة للولوج إلى رضوان الله وللتبرك بذكر رسول الله وذكر حفيده الإمام الصادق، ذكر أهل البيت. جعلنا الله من الآخذين بهدي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى محاضرة إسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله.
يا يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة معطرة بعطر الكلام الإلهي المجيد بصوت شيخ القراء أبو العينين شعيشع، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سورتي الشمس وقريش. ولكم منا وافر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والنهار إذا جلى سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأ.
الثانية ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأوضاع النووية للدول، واعتبر اعتراض بعض الدول على ذلك أمرا غريبا. وأوضح عراقچي خلال مؤتمر صحفي في تونس أن الوكالة أقرت بتغير الواقع الميداني وضرورة وضع إطار جديد للتعاون.